وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المسألة 21 في باقي الصفات. تحت هذا البحث الذي اختزله المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، المسألة 21، تعرض المصنف لجملة من الصفات التي تترتب على ثبوت واجب الوجود، ثبوت وجوب الوجود للواجب تعالى. فهي كالصفات التي تعرض لها سابقا، إلا أن الكلام فيها لا يحتاج إلى بحث طويل. الصفة الأولى التي تعرض لها المصنف صفة الجود. إذا ثبت أن الله تبارك وتعالى واجب، يثبت أنه جواد. الكلام في الجود في مقامين. المقام الأول في تعريف الجود، والمقام الثاني في بيان ما يثبت بوجوب الوجود في مسألة الجود. أما بالنسبة إلى تعريف الجود، فالمصنف يقول الجود هو أن يقوم موجود بإفادة موجود آخر عن قصد من دون أن يكون له نفع في هذه الإفادة. فالإفادة بمنزلة الجنس، وأن لا يكون المفيد مستفيدا بمنزلة الفاصل، ويوجد عليكم السلام شرط يتوقف عليه اتصاف المفيد والمنعم بعنوان الجود، وهو أن يكون قاصداً للإفادة وإيصال النافع للمستفيد. أما إذا لم يكن قاصداً، فهو وإن كان غير منتفع إلا أنه لا يسمى جوادا. ويمكن أن نقرب ذلك بهذا المثال. لو أن مزارع سقى أرضه فسال الماء من أرضه إلى أرض جاره وانتفع جاره، مع علم هذا المزارع وعليكم السلام، ومع قصده أيضا لإيصال الماء باعتبار أنه يقول السقي في أرضي لا ينفك عن وصول الماء إلى أرض جاره، ولكنه لم يقصد نفع جاره، لا يسمى جوادا ولا يسمى كريم. فلابد أولا أن يكون فعل الجواد نفع لغيره عليكم السلام، ولا بد وأن يكون غير مستفيد. أما إذا نفع غيره ليستفيد هو، أعطى غيره 1000 ريال لكي يستفيد منه مثل هذا المبلغ أو أكثر، لا يسمى جوادا، لا يسمى كريما. ولا بد وأن يكون قاصدا لنفعه. الغرض هو نفع الطرف المقابل، أما إذا كان مستغنيا ولا يريد مردودا ولكن في نفس الوقت لا يريد نفعا، كما في مثال المزارع الذي سقى أرضه وأرض جاره لا لغرض نفع الجار بل لأن سقي الأرض لا ينفك عن وصول الماء إلى أرض الجار، مثل هذا الشخص لا يسمى جار. لماذا علماؤنا يدققون في بيان مفهوم الجواد؟ لأنه سوف يأتي مسألة مهمة في بحث أثقال الله تبارك وتعالى، وهي أن الله عز وجل الذي لا شك في أنه نفع العباد ولا شك في أنه غني عن العباد في نفعه، لا يريد من العباد جزاء ولا مقابلة. هل نفع العباد ونفع العباد غرض الله؟ نفعهم وهو يريد نفعهم بغرض نفعهم أم لا؟ الأشاعرة قالوا لا، الله تبارك وتعالى لا يفعل لغرض، أفعاله ليست معللة بالأغراض وإلا يلزم أن يكون محتاجا إلى تلك الأغراض. نعم أفعاله فيها أغراض ولكنها غير مقصودة. علماؤنا قالوا الباري تبارك وتعالى يفعل لغرض، ولا توجد عندنا كلية تقول كل من يفعل لغرض فهو محتاج إلى ذلك الغرض. ولو قلتم بأن الباري تبارك وتعالى يفعل لا لغرض يلزم أن لا يكون جوادا وأن لا يكون كريما، لأن الكريم والجواد هو الذي يفعل بغرض نفع ماذا؟ نفع المنتفع لا الذي يفعل مطلقا. فتأكيد علمائنا رضوان الله تعالى عليهم على مسألة تحديد مفهوم الجود، تحديد مفهوم العادل، لأن هذا التحديد ينفعنا في دفع شبهة ذكرها الأشاعر هناك في بحث أفعال الله تبارك وتعالى. أحسنتم، هذا من الأسئلة اللي كم بناية أطرحها عليكم، تروحون تراجعون كتب اللغة وتجون إن شاء الله غدا وتعطون انطباعكم نتيجتكم التي توصلتم إليها من خلال البحث. بعضهم هكذا قال، بعضهم هكذا يعني حاول أن يقول أن الجود مبالغة في الكرم، إما من جهة الكام أو من جهة الكيف. من جهة الكيف فيما إذا كان يعطي ما يحتاجه، ومن جهة الكام يعطي أكثر مما يعطي الذي يفتح بيته للضيوف ويطعم يقرأ كل من زاره كريمه. أما الذي مثلا يبحث عن الناس لأجل إعطائهم ويعطيهم أكثر من غيره، هذا يسمى مثلا جواد. بعضهم هكذا حاول أن يذكر، نحن نقول راجعوا كتب اللغة ماذا يقول علماء اللغة في مسألة الجواد. خو على كل حال، قلنا الكلام في مسألة ارتباط جود الله تبارك وتعالى بوجوبه في مقامين أو في نقطتين. النقطة الأولى في تحديد مفهوم الجواد، الآن انتهينا من هذه النقطة، انتهينا من الحديث في هذا المقام، نأتي إلى النقطة الثانية أو المقام الثاني. هل هنالك ارتباط بين وجوب الوجود وبين كونه تبارك وتعالى جوادا؟ اتفق علماؤنا الأعلام على وجود ارتباط، ولكن وقع خلاف في نحو هذا الارتباط. جملة من العلماء ومنهم الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قال وجوب الوجود يقتضي الجود، إذا كان واجبا فلا بد وأن يكون جوادا. ورتب على ذلك رحمة الله تعالى عليه وجوب اللطف على الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا كان يعلم أن الأمة لا تصل إلى كمالها إلا بوجود إمام، فوجود الإمام فيه نفع لهم، فهو جود، فيجب على الله تبارك وتعالى أن يقوم بهذا النافع من باب وجوب الجود الذي يقتضيه وجوب الوجود. القسم الآخر من علمائنا قالوا وجوب الوجود لا يقتضي أن يكون الباري جوادا، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أن يعطيهم كمالاتهم الثانوية بعد إيجادهم. الله تبارك وتعالى لا يوجد لغيره عليه حق، وهو المالك الحقيقي، إن شاء أعطى وإن شاء منع. فوجوب الوجود لا يقتضي أن يكون جوادا. نعم، إذا فعل الباري تبارك وتعالى وجوب وجوده يقتضي أن ينطبق على فعله عنوان الجود، وهذا هو ما يظهر من عبارة الماتن وتبعا له الشارح. نعم، وجوب الوجود لا يقتضي أن يجود الباري وأن يعطي وأن يفعل. الباري تبارك وتعالى إن أعطى متفضل، وإن لم يعطي لم يرتكب قبيحة، لكن إذا فعل لا محالة ينطبق على فعله عنوان الجود. لم؟ لأن الباري تبارك وتعالى لمكان وجوبه غني عن الفعل، فلا يعقل في حقه أن يكون معطي ومتفضل لأجل أن ينتفع. فإذا هو إن كان يعطي فهو يعطي لنفع غيره، ونفع غيره مقصود من قبله لمكان حكمته تبارك وتعالى.
بس الجود كمال ولا مو كمال؟
لا، الجود صفة فعل منتزع من الفعل. إذا أفاد الله تبارك وتعالى غيره، نفع غيره، ننتزع عنوان الجود.
يعني هو من الأخلاق الحميدة.
نعم، الجود من الأخلاق الحميدة، ولكن هل كل خلق حميد واجب عقلان؟
مفروض
ليس واجب. في طبعا في نقطة مهمة، إذا قلت خلق ماذا يقصد من الخلق؟ لا، الخلق هو الملك النفساني في الاصطلاح، التي عنها يصدر الفعل بسهولة ويسر. إن شاء الله يمر عليكم في بحث النهاية، في بحث المقولات، في مقولة الكيف، أن الكيف بعضه كيف نفساني وبعضه كيف مبصر وبعضه كيف. في الكيف النفساني يقولون منه العلم ومنه الخلق، الخلق ويفسر بهذا ويعرب بهذا التعريف، كيفية نفسية تجعل النفس يصدر منها الفعل بسهولة، فتقول مثلا هذا خلقه الكرام. ما معنى خلقه الكرام؟ يبذل بسهولة ويسر، عنده ملكة الباب. هذا خلقه الشجاع. كل هاي حتى أقول لك هالنقطة، الله تبارك وتعالى لا يعقل في حقه الخلق بهذا المعنى. نعم، الباري تبارك وتعالى يفعل الجميل الذي يصدر ممن عنده هذا الخلق الحسن. مثلا الكريم عنده حالة نفسية معينة تجعله دائما يعطي. الباري إذا قلنا كريم، هذا لا يعني أن عنده هذه الحالة النفسية وهذا الكيف النفسي، وإنما فعله فعل من عنده هذه الحالة. نظير ما قلنا إذا تتذكر في مسألة الإرادة، قلنا الإرادة عندنا بمعنى العازم. إذا قلنا الباري تبارك وتعالى مريد، هذا لا يعني أن عنده هذا الكيف النفساني العازم والتصميم. المقصود أن الله تبارك وتعالى فعله فعل من عنده هذه الصفة. الإنسان الذي عنده هذه الصفة ألا يملك أمر فعله؟ إن شاء فعل، وإذا شاء لم يفعل، وإذا لم يشأ لم يفعل. الباري تبارك وتعالى إذا شاء فعل وإذا لم يشأ. فنحن إذا قلنا الباري جواد، ليس المقصود أن الله عنده تلك الكيفية النفسية التي بها يكون معطيا، وإنما المقصود نفس نتيجة هذه الكيفية النفسية، وهو الباذل والعطاء. فالباري تبارك وتعالى يعطي، عطاؤه هذا ينطبق عليه عنوان الجود. لم، لأنه نفع لغيره وليس مستفيدا منه ومقصود بهذا المعنى. لهذا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعلى ثبوت الجود، وجوب الوجود يقتضي أن يكون الجود له ثابت. أقول هذا عطف على قوله على سرمديته، أي إن وجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على ثبوت الجود. واعلم أن الجود، لاحظ، هو إفادة. الآن العلامة يريد أن يقول التفتوا، الجود ليس صفة ذاتية وإنما هو صفة فعلية. ثم ما يظهر لي من عبارة يريد أن يقول وليس الجود واجب بمقتضى وجوب الوجود، لا بد وأن يكون جوادا، وإذا لم يجد لا يكون واجبا. لا، إذا فعل ينطبق على فعله عنوان الجود لأنه واجب الوجود. هاي العلامة. واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد.
يعني الله قبل أن يخلق الخلق ليس جوادا؟
نعم،
قبل أن يخلق الخلق.
لا، قبل أن يخلق الخلق ليس جوادا، لأن الله تبارك، لأن الجواد كما يقول هو إفادات. هناك إفادة أو ليس هناك إفادة؟ هذا ما قلنا شيخ سمير، قلنا الله قبل أن يفعل، الجود صفة فعلية، قبل أن يفعل لا يتصف بالجود. نظير الخالق، الله قبل أن يخلق يتصف بأنه خالق، قبل أن يفيد لا يتصف بأنه جواد. لكن إذا أفاد، إذا أعطى نافع، قلنا إعطاء النافع جنس. تارة يكون إعطاء نفع ليس كرم، كما لو كان إعطاء نفع لأجل الحصول على نفع. أنت في عملية البيع والشراء ألا تنفع المشتري أو البائع؟ ولكن هل يسمى هذا جود وكرم؟ لا، لأنك تأخذ في المقابل منفع عوض. فالإعطاء تارة يكون جودا وتارة لا يكون جود، لأن الواجب تبارك وتعالى غني بمقتضى وجوب وجوده، فإعطاؤه دائما يكون جودا. هذا ما يريد أن يبينه المصنف. واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، والله تعالى قد أفاد الوجود، لاحظ، الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا من صفته الحقيقية، لا يستفيد منها شيئا في صفة الحياة التي هي صفة حقيقية أو إضافية، ولا في صفة ماذا عندهم، صفات الله تبارك وتعالى كما سوف يأتي يمر عليكم إن شاء الله في النهاية. صفات الله تارة تكون حقيقية وتارة تكون إضافية. الحقيقية تارة محضة وتارة ذات إضافة. الحياة صفة حقيقية محضة، العلم صفة حقيقية ذات إضافة، والعالمية والقادرية والحي المر علينا هذا قبل كم يوم، هذه صفات ماذا؟ ذات، صفات إضافية وليست صفات حقيقية، منتزعة من نسبة العلم إلى المعلوم فنقول الله تبارك وتعالى عنده ماذا؟ عالمية. فالله تبارك وتعالى عالم يتصف بصفة العلم. يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه: الباري تبارك وتعالى لا يحتاج إلى غيره في ذاته ولا يحتاج إلى غيره في صفاته الحقيقية، سواء كانت حقيقية محضة أو كانت حقيقية إضافية، أي ذات إضافة كالعالمين. نعم في صفاته الفعلية يحتاج إلى غيره حتى يتصف، ولكن هذا الاحتياج ليس في مقام ماذا؟ في مقام الذات، وإنما في مقام التعبير بيحتاج فيه مسامحة، ولكن ولا ينبغي. نحن نقول نعم يتوقف اتصافه تبارك وتعالى بالصفات الفعلية على وجود الفعل، ولكن هذا يتوقف اتصافه لا هو هناك لا يتوقف اتصافه نعم لا محذور، ولكن هذا الاتصاف اتصاف للفعل في الحقيقة وليس اتصاف
للذات.
لا إذا قلت خالق، اتصاف الله بأنه خالق يتوقف على وجود الخلق أم لا؟ اتصافه بأنه رازق يتوقف على وجود المرزوق أم لا؟ وهكذا.
إلا إذا أراد ما من
شأنه.
لهذا قلنا العلامة يقول وجوب الوجود لا يقتضي الجود، ولكنه يقتضي أن يتصف الواجب بأنه جواد فيما إذا فعل.
لأن له شأنية الوجود
نعم
ترجع لأن له شأنية الوجود
لا هو الباري تبارك وتعالى لمكان وجوده عنده قدرة أن يجود، بإمكانه أن يفعل، بإمكانه أن يخلق، بإمكانه أن لا يخلق، بإمكانه أن يجعل زيد عالم، بإمكانه أن يبقي زيدا جاهلا فلا يرزقه العلم. الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يجود لمكان قدرته، ولكن الكلام إذا فعل وأعطى غيره نفعان وجوب الوجود هنا يأتي ويقول هذا النافع هذا الإعطاء ينطبق عليه عنوان ما أدري واضح أو ليس واضح. أنا أشوفه واضح ولكن تسألون فأكرر
الاستفسارات في الجنة توجد
نافع
واضح
جواب
السؤال
واضح بس ما
ترى ماكو قناعة هو يعني سبب الإشكال هو أن الإنسان يعتقد أن صفة الجود من الصفات الكمالية التي يلزم النقص من سلبها، وهذا صحيح في الممكن. الممكن الجود صفة لذاته لأن الجود خلق في الواقع عنه يصدر الفعل، فتجريده من هذه الصفة يلزم منه إثبات النقص. أما في الواجب الجود ليس صفة لذاته وإنما هو صفة لفعله، الله إذا أعطى يتصف هذا الفعل بأنه جود، فيتصف الباري تبارك وتعالى بأنه جواد على غرار اتصافه بأنه خالق إذا خلق، ليس اتصافا ذاتيا بحيث يلزم من سلب هذا الوصف النقص في ذاته.
ما مقتنع
العرفانية الحمد لله رب العالمين، بعد القناعة من رب العالمين، القناعة جود من الله تبارك وتعالى، والباري قد يجود بالقناعة على عبده وقد لا يجود. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا من صفة حقيقية أو إضافية، فهو جواد وجماعة من الأوائل. الآن يعرض المصنف بالأشاعرة، وجماعة من الأوائل نفوا الغرض عن الجود وهو باطل. قالوا الباري تبارك وتعالى في نفعه لا يقصد ماذا؟ لا يقصد إيصال النفع إلى غيره، يفعل بلا غرض. وسوف يأتي إن شاء الله أن لازم هذا الكلام تجريد الواجب تبارك وتعالى من صفة الجواد. لهذا كان ينبغي على المصنف أن يعبر بتعبير أدق، لا يقول نفوا الغرض عن الجود، بل يقول نفوا الجود عن نفع الله تبارك وتعالى.
أليس للأشعار أن يرد وليكن ليس بجواد ليس بصفة الكمالية؟
نقول يلزم أن تكون مكذبا للقرآن وللروايات التي أثبتت لله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. قال والملك. الصفة الثانية التي تثبت استنادا إلى وجوب الوجود أن الله تبارك وتعالى مالك. الكلام في الملك هو بعينه الكلام في الجود، نفس فدلكة اقتضاء الوجوب للجود هي بعينها فدلكة اقتضاء الوجوب للملك. الله تبارك وتعالى قبل أن يفعل هل يتصف بأنه مالك؟
لا.
فإذا فعل
ملك
وجوب الوجود يقتضي أن يتصف بأنه مالك. ليه؟ لأن المالك هو الذي تتوفر فيه صفات ثلاثة. الأولى أن يكون غني في ذاته، الثانية أن يكون غني في صفاته، الثالثة أن يكون مقوما لغيره، أن يتوقف عليه وجود غيره في ذاته وصفاته. وهذه الأمور ماذا؟ كلها ثابتة، هذه الصفات الثلاثة بوجوب وجوده، فإنه إذا كان واجب الوجود غني في ذاته، غني في صفاته، وأيضا مقوما لغيره، إذ غيره ممكن، والممكن من نفسه ليس، ومن علته من واجب الوجود أيس كما يقول الفلاسفة. فنكتة ثبوت الملكية هي بعينها نكتة ثبوت الجود. لهذا يقول المصنف والملك أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى مالكا لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، وكل شيء مفتقر إليه، هذا الأمر الثالث، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه وله ذات كل شيء، إذ كل شيء من نفسه ليس ومن علته آيس، وله ذات كل شيء لأنه مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته، فيكون ملكا لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات، لأن المالك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة، والملك هو المستجمع لهذه أيضا الصفات. ما هي الصفات التي لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة، ما هي الصفات الثلاثة التي لابد وأن تتوفر في الشيء حتى يكون ملك؟
غني في ذاته.
لا، هذا مالك قلنا، حتى يكون مالك غني في ذاته، غني في صفاته، وأن يكون أحسنتم أعكس، فقير في ذاته، فقير في صفاته، وأيضا ماذا؟ متقوم بغيره. يقول المصنف والتمام وفوق التمام، إذا كان واجب الوجود سوف يكون الباري تام، بل يكون الباري فوقه التام. ما معنى تام؟ تام يعني غني ليس محتاج إلى غيره، كامل جامع لجميع صفات الكمال. ما معنى فوق التمام؟ فوق التمام يعني على وعلى كونه تاما في ذاته متمما لغيره. هاي كلها تعبيرات ليست دقيقة. حتى يكون الباري فوق التمام لا يحتاج إلى أن يكون متمما لغيره، فإنه في الأزل كان تاما وفوق كل تام نفرضه في ذهننا، إذ كل ما تصورتموه في أذهانكم فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم، سواء كان متمما لغيره أو لا لكم. يقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام، أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله، كله يرجع إلى وجوب الوجود. وتجدد شيء إلا فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل، وأما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد. نحن نقول الباري تبارك وتعالى تام وفوق كل تمام تفرضه، وإن لم يكن ماذا غيره موجود في عالم الوجود. نعم، إذا كان غيره موجود وأردت أن تلاحظ ذلك الغير وترى الباري أتم منه أو ليس بأتم، حينئذ تقول هو أتم من التمام موجود تام وأتم من التمام الموجود، ولكن الصحيح أن الباري تبارك وتعالى ليس أتم من التمام الموجود، بل هو أتم من كل تمام يمكن أن يفرض ولو لم يكن ذلك التمام ماذا متحققا بالفعل. نعم طبعا هناك بحث، هنالك بحث، بعض أساتذتنا يعني كان يستشكل في أن تقول الله مثلا أعلم، أو تقول مثلا الله أعظم، أو تقول الله أكبر، ويستشهد بالرواية التي يقول فيها الإمام الله أكبر، ليس الله أكبر بمعنى الله أكبر من كل شيء، وهل هنالك شيء، بل الله أكبر من أن يوصف، الله أعظم من أن يوصف، الله أعلم من أن يحد، الله أعلم بهذا المعنى، لكن فعلا يعني لم أفهم مراده بالدقة، لأن صيغ أفعل التفضيل استعملت في صفات الله تبارك وتعالى كثيرا في النقل، ولا أرى فيها محذور عقلي، يعني أن تقول الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء لا يوجد فيه محذور عقلي، فإن هنالك الشيئية كمفهوم جامع ينطبق على كل شيء، ينطبق على وجوده تبارك وتعالى، فهنالك جهة اشتراك ولو في المفهوم، فما المانع أن يقال هذا الذي يشترك مع غيره في هذا المفهوم هو أعظم وأكبر وأعلم وأتام من سائر الحقائق التي ينطبق عليها ذلك المفهوم، أي محذور عقلي؟ هل يلزم من ذلك أن يكون الواجب ماهية، أن يكون مركب من وجدان وفقدان؟ يعني لا أتخيل وجود أي محذور من هذه المحاذير. هذه الرواية غاية ما تدل عليه أن معنى الله أكبر، إذا قلت الله أكبر مثلا في الصلاة أو في الأذان، ترى معنى الله أكبر الذي أمر الشارع بأن يقال في هذا المورد وفي هذا المورد، الله أكبر من أن يوصل، فأحضر في ذهنك هذا المعنى، لكن لو قلت الله أكبر من كل شيء ما المحذور؟ هذا الأكبرية هل هي موضوعة فقط للمقايسة في الأحجام بمعنى الطول والعرض والعمق؟ يحتاج الراجع كتب اللغة. إذا كانت موضوعة لهذا المعنى حينئذ يمكن أن نستعملها ونقصد معنى المجاز بالمحذور.
لعل ليس الأكبر هو الأفضل، بل الأفضل هو الأكبر، نوعا عن التفضيل والمحنار حتى في المسائل الأخلاقية.
أنتم غدا استخرجوا بعض الروايات إذا أمكن، دعونا غدا نعزل
الرواية، لعل يعني مقصود الإمام أن تنزيل يعني